بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل الإخوة ما يتعلق بهذه المقدمة في كيفية تفسير القرآن، وتوقفنا عند المسألة الثالثة وهي بيان النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله عنهم معاني القرآن، وتقدم معنا أهمية هذا الأصل. فهذا الأصل يكون لك منهجا صحيحا سليما في فهم القرآن، لأن أعلم الناس بكلام الله هو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. فإذا أردت الصراط المستقيم في فهم القرآن فعليك بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، وبما قرروه في تفسير القرآن. والآن السؤال الذي وقفنا عنده، هل فسر النبي صلى الله عليه وسلم جميع القرآن؟ يا إخوان، نقول البيان النبوي يمكن أن ينقسم إلى قسمين. القسم الأول يعني تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن يمكن أن نقسمه إلى قسمين. القسم الأول التفسير الصريح لآية من الآيات، أن يفسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية تفسيرا صريحا، يقول معنى الكلمة الفلانية كذا ومعنى الآية الفلانية كذا وكذا. فهذا النوع بالنسبة لعدد آيات القرآن، كثير أو قليل يا إخوان؟ قليل. هذا النوع قليل. من أمثلة هذا النوع، من يعطينا مثال؟ نعم، أحسنت. في حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما جاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لما أنزل الله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، خطر في ذهن الصحابة أن الظلم هنا بالمعنى العام، يعني أي ظلم أي معصية، الذي يعصي الله ليس له أمن ولا اهتداء أبدا، فشق ذلك عليهم. فلما ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لم يظلم نفسه يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ماذا؟ بماذا فسره؟ الشرك. ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم هنا حتى فسر القرآن بماذا؟ بالقرآن. فالمهم هذا الذي ورد يعني قليل بالنسبة لآيات القرآن، التفسير الصريح من النبي صلى الله عليه وسلم، لو تجمع الأحاديث الواردة في تفسير الآيات تفسيرا صريحا هذا قليل. القسم الثاني عموم سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والتقريرية، فإن السنة شارحة للقرآن مبينة له. فنقول إذا أردتم بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم القرآن أن السنة تبين القرآن عموما فهذا كثير، هذا كثير. إذا كان المقصد من السؤال والمفهوم من السؤال هل فسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن بهذا المفهوم أنه بين القرآن بسنته القولية والعملية فهذا كثير. فكما تعرفون يعني السنة في الحقيقة بيان للقرآن، الصلاة والزكاة والصيام جاء تفصيلها في ماذا؟ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، المعاملات وإن جاء بعضها في القرآن لكن التفصيل وبيان الأحكام على التفصيل كما تعرفون هذا جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالخلاصة الإخوة أننا يعني نقول النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للصحابة ما يحتاجون إليه من معاني القرآن، لأن الصحابة كانوا أهل اللسان العربي وأهل الفطرة السليمة، فكانوا يفهمون معاني القرآن إذا تليت عليهم الآيات، فما يحتاجون إلى ما نحتاج إليه من بيان معاني المفردات، معنى الكلمة كذا كذا والكلمة كذا كذا، لا ما يحتاجون لهذا البيان. فالنبي صلى الله عليه وسلم لماذا كان التفسير في السنة قليلا؟ لأن الحاجة لا تدعو إلى هذا التفصيل والكلام، فالمعاني واضحة عندهم، فهم أهل اللسان العربي يأخذون الآيات على ظاهرها، يفهمون القرآن كما أنزله الله باللسان العربي المبين، بلسان عربي مبين. فما أشكر عليهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ففسر لهم، أو أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لهم المعاني ابتداء، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم اليهود مغضوب عليهم والنصارى إيش ضالون، مع أنه لم يذكر هذه الآية عند الحديث، لكن هذا يصلح الحديث النبوي، هذا يصلح لتفسير القرآن، تفسير هذه الآية في سورة الفاتحة، فينبه على بعض المعاني الدقيقة المهمة، وهذا يعني تفصيل وسيلتي في تفسير القرآن بالسنة. لكن الآن نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للصحابة ماذا؟ ما يحتاجون إليه، لذلك كان التفسير قليلا. أما إذا أردنا أو إذا كان المقصد أن السنة بيان القرآن فهذا نعم، هذا كثير، لأن كل الأحاديث النبوية الواردة في تفصيل الأحكام تدخل في ماذا؟ في تفسير القرآن في الحقيقة. وكلما كان العبد أعرف بسنة النبي صلى الله عليه وسلم استطاع أن يربط بين الأحاديث النبوية والآيات، وإن ما جاءت هذه الأحاديث لتفسير الآيات لكن يستطيع أن يقرأ، مثلا يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم في العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وقبل من الآخرة، يأتيه المهم ملك الموت فيقول له أخرجي أيها النفس الطيبة المطمئنة، أخرجي إلى رحمة من الله ورضوان، قال فتسيل روحه كما تسيل القطرة من فيه السقاء. والفاجر يقول ملك الموت لروحه أخرجي أيها الروح الخبيثة، قال فتفرق في جسده، قال فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، والعياذ بالله، نسأل الله تعالى يختم لنا بالخاتمة الحسنة. طيب هذا الحديث لو قيل لك تحت أي آية يدخل أو يندرج، ممكن أن تدخله في آية تفسر به آية يعني في نفس المطمئنة، لكن معناها واضح، نريد آية يعني تفسيرها يكون بهذه الألفاظ النبوية. نعم هذه آيات عامة، قل يتوفاكم، أحسنتم، يدخل فيها، لأن قل يتوفاكم ملك الموت ولا تنس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، كيف يكون هذا بهذا الشرح والتفصيل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مثلا قول الله تعالى والنازعات غرقا والناشطات نشطا، طيب والنازعات غرقا يعني الملائكة تنزع أرواح من؟ وبالبشر عموما الكفار أو الفجار، قال والنازعات، والنزع إيش يكون؟ بشدة وقوة، قال غرقا يعني حتى تغرق في نزع الأرواح من أطراف الجسد نزعا شديدا. ثم في المقابل والناشطات نشطا، من المراد؟ الملائكة تأخذ أرواح المؤمنين برفق، تقول نشطت الدلو من البئر يعني أخرجتها بسهولة بسحبة واحدة. فالآن انظر إلى الحديث النبوي كيف جاء لي، قال النشطة نشطة، قال فتسيل روحه كما تسيل القطرة من في السقاء، كيف النزع يكون أو النشط يكون. وفي المقابل قال فيأخذونها وينتزعونها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. فالآن يعني فهذا الحديث يصلح مثلا لتفسير هذه الآية تفسيرا دقيقا واضحا. فأنت إذا جمعت السنة، كلما كان الإنسان أعرف بالسنة استطاع أن يربط بين الحديث النبوي والآيات، فيكون التفسير بهذا المعنى يعني كثيرا. ولذلك الإخوة يعني لا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر كل كلمة للصحابة، ولذلك بعض الصحابة كانوا يختلفون لتفسير القرآن، فهذا يدلنا على أنه ما بين كل كلمة لهم، أحيانا كلام يكون واضح فيتركهم، ثم بعد ذلك قد يشكل على بعضهم فيحصل خلاف، لكن الصواب عليه أدلة وبراهين واضحة. فلا يضيع يعني بيان القرآن من مجموع هذه الأمة، لأن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة. ولذلك الإخوة الآن يتفرع عن هذا الأصل قاعدة عظيمة مهمة في التفسير من قواعد التفسير، ألا وهي أنه لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن إلا بدليل يجب الرجوع إليه. لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن، ظاهر القرآن يعني المعنى المتبادر للذهن من المعاني بحسب السياق والآيات، لا يجوز أن تفسر الآية بخلاف هذا الظاهر إلا بدليل واضح يجب الرجوع إليه. لماذا؟ أن كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم ما بين للصحابة القرآن كلمة كلمة، طيب كيف كانوا يفسرون؟ على ماذا يعتمدون؟ يقرؤون القرآن، يأخذون بظاهر الآيات، يأخذون بظاهر الآيات لأنه نزل بلسان عربي مبين، فلفهم القرآن يعني كما فهمه الصحابة رضي الله عنهم. إذا لم ينقل عن أحد منهم تفسير الآية بخلاف الظاهر لا يجوز العدول عن الظاهر، لأن المعنى لو كان مشكلا لسألوا النبي صلى الله عليه وسلم كما سألوه في الآية ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ولذلك هذه قاعدة مهمة جدا في تفسير آيات عظيمة في القرآن تبين صفات الله جل وعلا، وقع فيها الخلاف بين المفسرين المتأخرين. فهنا عندك هذه القاعدة العظيمة، لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن إلا بدليل يجب الرجوع إليه. فمثلا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقرؤون سبح اسم ربك الأعلى، يقرؤون الرحمن على العرش استوى. طيب هذه الآيات في إثبات علو الله، ظاهرها إثبات العلو، أأمنتم من في السماء؟ وفسرها الصحابة، يعني جاء التفسير عن الصحابة رضي الله عنهم أن الله تعالى قد استوى على عرش كما يليق بجلاله. قال ابن عباس في تفسير هذه الآية ترجمان القرآن يعني على أهل العرش استوى بظاهرها كما يليق بجلاله بدون أن ندخل العقل في هذا. وكيف؟ لا ما نسأل كيف. فإذا تريد الطريق السليم في تفسير هذه الآيات ما تضل ما تنحرف عندك هذا الأصل الذي قررناه، بيان النبي صلى الله عليه وسلم لمعاني القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للمعاني والصحابة فهموها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما يتكلم الصحابة في تفسير هذه الآيات يجب أن تأخذ بقولهم. هذا هو المنهج الصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس بكلام الله، والصحابة رضي الله عنهم كذلك هم أعلم هذه الأمة بكلام الله. ولذلك ثبت عند عبد الرزاق في مصنف عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا في الصفات استنكارا لذلك، حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن جهنم لا يزال يلقى فيها والعياذ بالله من أهلها حتى تقول هل من مزيد هل من مزيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيضع الجبار عليها قدمه فتنزوي وتقول قطن قط قطن قط. فهذا الرجل الذي جلس في مجلس ابن عباس استنكر أو حتى يضع الجبار عليها قدمه. فنحن يعني أهل السنة الإخوة الأمر واضح عندهم، يا أخي هذه الأمور لا تدخل في عقل يعني تسأل فيها عن الكيفية، لا الأمر واضح، الله تعالى كما أنه سميع بصير عليم قوي كذلك على العرش استوى، كذلك ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كما يليق بجلاله وعظمته جل وعلا، والله أعلم بكيفية هذه الصفات. فالمهم لما انتظر هذا الرجل قال ابن عباس رضي الله عنهما ما فرق هؤلاء، لماذا يخافون؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. لماذا تنتفق إذا سمعت آية في الصفات ولا حديث في الصفات؟ يا أخي تؤمن كما أخبرنا الله تعالى عن نفسه، هذه آيات عظيمة في القرآن وحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تتعلق بالله جل وعلا، فلا يليق بالمسلم أن يفسرها تفسيرا في انحراف فيتكلم عن الله بكلام لا يرضاه الله ولا يحبه الله. ولذلك هذه القاعدة الإخوة يعني يتفرع منها بعض التفسيرات المخالفة لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم بين بالصحابة القرآن والسنة، بينت هذا العموم، فالآيات فهمها الصحابة وكبر تفسيرهم. فهناك تفاسير مخالفة لهذا المنهج، يعني لا يأخذون بظاهر القرآن بل يعدلون عن ظاهره بدون دليل. التفسير الأول التفسير الباطني، التفسير الباطني، والتفسير الثاني التفسير الإشاري، يعني تفاسير منحرفة، والتفسير الثالث تفسير المتكلمين. عندنا أولا التفسير الباطني. كيف التفسير الباطني؟ كلمة باطن من وين جاءت؟ يعني يقولون أصلا أنتم لما تقرأون القرآن، القرآن له ظاهر وباطن، هناك أمور باطنة ما يفهمها إلا نحن الذين ينتسبون لمثل هذا المنهج، فيبدأون يفسرون القرآن بأمور باطنة خفية ويظنونها أنها الحقائق وأن الناس ما يفهمون شيئا من القرآن. مثلا نأخذ أمثلة، قول الله تعالى، ونحن الإخوة والله في مثل هذه الدورة ما نقصد أن نتكلم على فلان أو جماعة فلانية أو فرقة معينة، وإنما قصدنا كيف نفهم القرآن. هذا كلام الله تعالى. بعض المفسرين يقول مرج البحرين يلتقيان، قل البحرين علي وفاطمة رضي الله عنهما، بينهما برزخ، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، يقول الحسن والحسين رضي الله عنهما. هذا التفسير، يعني أين هذا التفسير من ظاهر الآية من كلمات اللغة العربية؟ وهذا تحطيم كامل لمدلولات القرآن. يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء، والعياذ بالله يقولون أبو بكر، وينهى عن الفحشاء والمنكر يقولون عمر، والبغي يقولون عثمان. طيب هذا التفسير نحن نزينه الآن بقواعد التفسير الواضحة، هذا تفسير يحطم مدلولات القرآن. كيف بعد ذلك يعني الناس يأخذون مثل هذا التفسير؟ يقولون إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا عائشة. هذا والعياذ بالله كما ترون تفسير باطني يخالف ظاهر القرآن. كذلك من التفسيرات الباطنية مثلا يقولون في إدريس ورفعناه مكانا عليا، قال ابن عربي قال هو فلك الشمس، مكانا عليا فلك الشمس، قال وفيه مقام روحانية إدريس. هذا شرك أكبر، يعني إدريس له روحانية في هذا المقام في فلك الشمس، ممكن الإنسان أن يدعوه وأن يتبرع ويستغيث به. ثم يقول وأما علو المكانة فهو لنا، أعني المحمدين يعني أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. كيف فسرها؟ قال وأنتم الأعلون والله معكم، قال في هذا العلو، الله معكم في هذا العلو، وهو يتعالى عن المكان لا المكانة. يعني هذا فيه تقرير لمذهب وحدة الوجود وأن الله يعني في كل مكان، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. يعني أين هذه الآيات من هذا الكلام في تفسير القرآن؟ والله هذا عبث بالقرآن. ثم للأسف أنا لماذا أذكر هذه الأمثلة؟ أنا أقول رأيت بعيني في هذه البلاد بعض الناس يتبنى من هذا التفسير، يقول هذا المفسر مثلا ابن عربي الذي نقلنا كلامه هذا وصل إلى الحقيقة، عنده تفسير كامل بالطريقة هذه. طيب التفسير الثاني التفسير الإشاري. التفسير الإشاري الإخوة يعني هو نوع من أنواع التفسير الباطني، لكن التفسير الباطني كما ذكر ابن تيمية على قسمين، باطن يخالف الشريعة وظاهر الشريعة كما سمعنا، هذا الكلام الذي تقدم يخالف ظاهر الشريعة النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن كذلك مدح الصحابة رضي الله عنهم، كيف تفسر مثل هذه الآيات في يعني هؤلاء وهكذا. وهذه الآيات أيضا لما فسرت تخالف يعني آيات أخرى. المهم فالتفسير الذي يكون في باطن الآية ويخالف ظاهر الشريعة هذا مردود واضح. والقسم الثاني من التفسير الباطني تفسير باطني لكن لا يخالف ظاهر الشريعة، وهذا يسمى التفسير الإشاري. مثلا يقولون إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا البقرة هي النفس، المراد بالبقرة هنا النفس، ليس هناك قصة ولا لا، أنت ما تفهم الحقيقة. الحقيقة من البقرة النفس، لابد أن تذبح نفسك بأن تزهد في هذه الدنيا ويعني ما تسترسل في شهواتها رحمك الله. طيب هم يدندرون على معنى الزهد في الدنيا، الزهد في الدنيا معنى صحيح أو غير صحيح؟ صحيح، لكن هل المقصود من هذه الآية هو هذا الكلام؟ لا أبدا، هذا تفسير باطل، هذا عدول عن الظاهر بدون دليل. مثلا يقول الله تعالى فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فيقولون المقصود بالأرض هنا كيف يحيي الأرض بعد موتها، يعني يحيي القلوب بالذكر. ممكن بعض الناس لما يسمع التفسيرات يقولوا هذا أمر طيب جميل، لكن أنا أسأل سؤال، هل المراد بسياق هذه الآية أن المراد هنا بالأرض القلوب يا إخوان؟ لا، هذه الآية في سياق إثبات البعث، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى. فالمراد من هذه الآية أصالة هو ماذا؟ البعث، البعث، وليس المراد يعني منها يعني إحياء القلوب. وإن كان إحياء القلوب بالذكر معنى جميل وصحيح، لكن فرق بين أن تقول المراد من هذه الآية إحياء القلوب، قلت هذا خطأ. لكن إذا قلت لي كما أن الله يحيي الأرض بعد موتها بالنبات وبالمطر، فكذلك القلوب يحييها الله تعالى بالذكر من باب القياس من باب الإشارة. كما قال الله تعالى لما قال ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، قال بعدها ماذا؟ اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. انظر إلى المناسبة، يعني لا تيأس من إحياء قلبك، إذا قسى القلب فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون، لا تيأس إذا قسى القلب وطال عليه الأمد، قد اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، هذه لا على حقيقتها، كما أن الله يحيي الأرض بعد موتها يحيي القلوب. فتلاحظ أن التفسير الإشاري فيه معنى صحيح، لكن الخطأ أين؟ أن تقول هذا المعنى إيش؟ هو إيش؟ المراد من هذه الآية، لا تقول هذا الكلام. قرر معنى الآية الظاهر ثم قل من باب الإشارة والقياس أن يقال كذا وكذا، ما أحد يقول لك شيء. وهذا كما ذكر ابن تيمية رحمه الله في قول الله تعالى لا يمسه إلا المطهرون. قال ابن تيمية كما أن اللوح المحفوظ الذي كتب في حروف القرآن لا يمسه إلا بدن طاهر إلا الملائكة المطهرون، فكذلك قال فمعاني القرآن لا يذوقها إلا القلوب الطاهرة وهي قلوب المتقين. قد كان هذا معنى صحيحا واعتبارا صحيحا، نعم، لكن ما تقول المقصد من الآية لا يمسه يعني القلوب، لا يمسه القرآن معاني القرآن إلا المطهرون يعني القلوب الطاهرة، لا، مقصد الآية الملائكة ما تمس القرآن، الملائكة مسؤول يعني اللوح المحفوظ لا مسؤول الملائكة. فمن باب القياس والإشارة أن كذلك معاني القرآن لا يمسها إلا القلوب الطاهرة، هذا معنى جميل. كذلك مثلا ما ذكر بعض العلماء في هذه الآية أن من باب أولى أن القرآن الذي بين أيدينا لا يمسه إلا طاهر، فيصبح تصلح هذه الآية دليلا على منع مس القرآن بدون طهارة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. وابن القيم رحمه الله له كلام جميل في وضع ضوابط لهذا التفسير الإشاري في سورة العاديات، وهذا بدأ التفسير يعني جمع تفسير ابن القيم من كتبه المتفرقة الجلد 599 في سورة العاديات. قال ابن القيم رحمه الله تعالى. طيب، لما ذكر معنى العاديات، والعاديات ضبحة، إيش معنى والعاديات ضبحة يا إخوان؟ الخيل التي تعدو حتى تضبح ضبحا، يعني تخرج صوت النفس في الجهاد في سبيل الله. بعض المفسرين ذكر يعني أوجه مختلفة، حتى هذا ورد عن بعض الصحابة اختلفوا فيها، فبعضهم فسرها بالإبل التي يعني تكون في الحج، تحمل الحجيج والعاديات ضبحة، ويعني ذكرت أقوال في هذا. ذكر ابن القيم قال: وهذه الأقوال إن أريد، حتى قال بعضهم مثلا، قال وأضعف منهما ذكر عن بعضهم عن مجاهد، قال هي أفكار الرجال، والعاديات ضبحة، فالموريات قدحة، فالمغيرات صبحة، قال هي أفكار الرجال توري نار المكر والخديعة في الحرب لنصر دين الله تعالى، يخطط ويفكر ليبذل جهدا لنصر دين الله، مثلا ذكر هذا القول في الآية. قال ابن القيم: وهذه الأقوال إن أريد أن اللفظ دل عليها وأنها هي المراد فغلط، هذا ليس بظاهر الآية، وإن أريد أنها أخذت من طريق الإشارة والقياس أمرها قريب. قالوا: تفسير الناس يدور على ثلاثة أصول: تفسير على اللفظ وهو الذي ينحو إليه المتأخرون، قل الكلمة فلانية معناها كذا، العاديات معناها الخيل. قالوا: تفسير على المعنى وهو الذي يذكره السلف، يبين لك مقصد الآية. طيب، وتفسير على الإشارة والقياس وهو الذي ينحو إليه بعضهم. قال: وهذا لا بأس به بأربعة شروط. تفسير الإشارة متى يقبل؟ أربعة شروط. قال: أن لا يناقض معنى الآية، مثل التفسير الأول من القسم الباطني أصلا مناقض لمعنى الآية. طيب، وأن يكون معنى صحيحا في نفسه، أن يكون معنى صحيحا في نفسه، يكون أصلا هذا مخالف لقواعد الشريعة وأصول الدين، وأن يكون معنى صحيحا في نفسه. ثالثا، وأن يكون في اللفظ إشعار به، اللفظ يشعر به. والرابع، وأن يكون بينه وبين معنى الآية ارتباط وتلازم، في ملازمة بين هذا المعنى الذي تذكره ومعنى الآية. فإذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة كان استنباطا حسنا. فمثلا الآن لما تفسر والعاديات ضبحة، تفسرها بأنها الخيل التي تكون في الجهاد في سبيل الله لنصر دين الله تعالى. طيب الآن إذا فسرت هذه الآية هذا التفسير مشيت، قد يقول القائل: طيب الناس الآن ما يستعملون الخيول، قد يكون تفسيرك فقط للقرآن بالظاهر يعني الألفاظ التي أمامك، لكن كيف تنزل هذه الآية في واقع الناس؟ كيف تجعل السامع الذي أمامك يسمعك وأنت تفسر هذه الكلمة يشعر أنه يحتاج هذه الآية في حياته العملية؟ فهذا يكون بهذا التفسير. تأخذ الآن يعني تنظر إلى ما يلزم من هذه المعاني والإشارات والقياس، تقول: الله تعالى الآن يصف الخيل بحركاتها، والعاديات ضبحا، فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا، فأثرن به نقعا، الغبار متصاعد، فوسطن به جمعا، ففرقت جيش الكفار وانتصر المسلمون. طيب، هذه الآية الله تعالى لما يصف فيها حركة الخيل، بل يصف نفس الخيل، بل يصف الغبار التي تثير الخيول، وهذه حركة في ماذا؟ وجهد في ماذا؟ في الجهة في سبيل الله، في نصر الدين. فتقول كذلك من باب القياس والإشارة أي جهد؟ يعني انظر كيف الله تعالى ما يصف هذه الخيل بحركاته التفصيلية إلا لمحبته بهذه الحركات في نصر دينه. فكذلك تقول: فالجهد الذي يكون في نصر دين الله تعالى، في يعني بذل الجهد، ومن مثلا طلب علم، إنسان يفتح الكتب وينقل ويكتب ويعلم مثلا، وآخر يدعو إلى الله على بصيرة، يمشي بين الناس يدعو إلى الله، وآخر على إبله مثلا يحج يبذل جهد للحج، وآخر يفكر كيف ننتصر على الكفار وكيف تكون الدعوة إلى الله. فهذه كلها جهود طيبة مثل الذي إيش يجاهد بالخير، أليس كذلك؟ فإذا ابن القيم يعني يدور على هذا الكلام، يعني يدور على هذا المعنى هنا. فمثل هذا التفسير الإشارة للإخوة يعني جميل، لكن بهذه الضوابط التي ذكر ابن القيم. ذلك ابن تيمية مثلا يعني منصف جدا، مثلا في الفتاوى في المجلد 14 صفحة 162 لما ذكر أن الفلاسفة يفسرون هبوط آدم من الجنة بماذا؟ بهبوطه من جنة المعرفة، ما يثبتون جنة أصلا ولا يثبتون نار، فلاسفة عقلانيين، فيقولون لا ما أكمل جنة ولا نار، آدم لما عصى هبط من جنة المعرفة يعني نقص في علمه. يقول ابن تيمية هذا كذب، هذا في إنكار الجنة. قال ولكن ما أثبتوه من الحق حق. كيف انصاف ابن تيمية؟ قال وقصة آدم تدل عليه بطريق الاعتبار الذي يسميه بعضهم الإشارة، لا أنه المراد بالآية، لكن قد دلت عليه آية أخرى، يعني الذي يعصي الله تنقص إيش يعني مرتبته في العلم بالله. هذا معنى صحيح وجميل، فلا يعني لا بأس أن يقرر مع هذه الآية، لكن تحفظ كرامة آدم، وأنه لما عصى الله تعالى إنما كانت هذه فلتة منه، ولكن بعد ذلك ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، وكانت منزلته أعلى مما كانت من قبل. فالمهم لكن يعني كون أن المعصية تنزل الإنسان من جنة العلم هذا معنى صحيح وتنطبق عليها الشروط، لكن هل هو المراد الأصيل من هذه الآية؟ لا. فإذا عرفنا يعني هذا القسم من التفسير، وأن في حق وفي باطل، فينبغي أن نتنبه له. ففسر الآية بظاهرها كما فهم الصحابة رضي الله عنهم، لكن لا بأس أن تأخذ بعض هذه المعاني بالشروط المتقدمة. التفسير الثالث تفسير المتكلمين، مثلا كما مر معنا الرحمن على العرش استوى، قالوا استوى يعني استولى، وقال يعني إذا أثبت العلو لله هذا فيه تنقص لله، كيف أحصر الله في مكان وكيف كذا وكيف كذا، يأتي بلوازم عقلية فاسدة يظنها أنها قطعية فيحرف القرآن من ظاهره. طيب نقول أترك المناقشات، ارجع إلى الأصل هذا، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للصحابة معاني القرآن، والصحابة كيف فسروا هذه الآية؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول للجاري أين الله؟ قالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة، هذا حديث صحيح مسلم. إذن هم فهموا هذا الفهم، فلا تعدل عن ظاهر القرآن عن فهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، تمسك بهذا الأصل. والله الإخوة هذا الأصل أنفع أصل وأعظم قاعدة في تفسير القرآن حتى يعصمك من الانحراف والضلال. كذلك ممكن أن يدخل في هذا، ممكن نقول هذا منهج رابع أو يعني قسم رابع للأقسام التي تخالف هذه القاعدة. أقوال بعض المفسرين يعني خالفوا فيها ظاهر القرآن بدون دليل، مثلا قول بعضهم تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. بعضهم قال ما لا روح فيه لا يسبح. لماذا؟ طيب الله تعالى قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، فهذا يعني تفسير الحقيقة يخالف يعني ظاهر القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي، ويقول مسعود كنا نسمع تسبيح الطعام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان هناك دليل يصرف الآية عن ظاهرها مثلا فيمكن. الله تعالى يقول مثلا الطلاق مرتان، فقط طلاق مرتان ولا في طلقة ثالثة؟ في طلقة ثالثة. طيب انصرف المعنى من هذا المعنى الظاهر إلى معنى آخر بدليل ماذا؟ بدليل سياق الآيات. كم من الآية فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فعرفنا أن المراد الطلاق مرتان يعني ماذا؟ الطلاق إيش؟ يعني الرجعي الذي يمكن أن يراجع الإنسان فيه أهله مرتين، عندك فرصتين، لكن بعد هذا الطلقة الثالثة لا يجوز لك أن ترجع إلى أهلك حتى تنكح زوجا غيره هذه المرأة. فإذا مع أن الظاهر متبادل مثل لما تسمع الطلاق مرة ثانية يعني الطلاق محصور في كم؟ في مرتين، لكن عندك دليل آخر يعني يبين لك هذا الظاهر، ينقلك عن هذا الظاهر مثلا. وبعض يعني المخالفين لأهل السنة مثلا يشنعون على أهل السنة، يقول لا أنتم تأولون على كيفكم وما تتركوننا نفسر القرآن كما نريد. مثلا يقولون أنتم تقولون وهو معكم أينما كنتم، تقولون بعلمه. طيب ليش؟ ليش ما تقولون وهو معكم أينما كنتم يعني بذاته، الله معنا في كل مكان بذاته؟ نقول نفرض أن هذا هو الظاهر، مع أن هذا ليس بظاهر، لأن المعية في اللغة الإخوة هل تستلزم المماسة والمخالطة؟ لا. يقول العرب ما زلنا نسير والقمر معنا. طيب لكن على فرض أن هذا هو الظاهر، اقرأ الآية، انظر سياق الآية. الله تعالى قال يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، افتتحها بالعلم، ثم قال وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. قال الإمام أحمد افتتحها بالعلم واختتمها بالعلم، فعرفنا أنه وهو معكم أينما كنتم يعني بماذا؟ بعلمه. وانظر إلى تفسير الصحابة والتابعين تجد يقولون هذا بعلمه. إذن لما عدلنا عن هذا الظاهر على فرض أنه ظاهر، عدلنا إلى المعنى الآخر بدليل، ليس بهكذا شبه عقلية. كذلك ولو كان من عند غير الله لوجدوا في اختلاف كثيرة، كيف نقول لكم يعني بذاته ثم الرحمن عرش استوى سبح اسم ربك الأعلى. فإذا هذه الإخوة قاعدة مهمة جدا في هذا الباب، وأنا قرأت هذه الأمثلة من كتاب جميل في هذا الباب اسمه مختصر قواعد الترجيح عند المفسرين. قواعد الترجيح ممكن في مجلدين، لكن هذا مختصر، مختصر قواعد الترجيح عند المفسرين للدكتور حسين الحربي. فيعني هذا الكتاب نافع جدا في قواعد الترجيح. طيب ثم بعد ذلك ننتقل إلى نقطة أخرى ولا خلاص؟ طيب يعني بقي 10 دقائق، ألو نأخذ جزئية من هذه الجزئيات عندنا. إيش بعد ذلك؟ مقاصد القرآن الكريم. طيب لا بأس أن نفتتح اليوم يعني بمقدمة، ثم نتعرف على طرق تقرير القرآن لهذه المقاصد في الدرس القادم غدا إن شاء الله. الإخوة من أعظم قواعد التفسير هذه القاعدة، أن تعرف قبل أن تفسر القرآن مقاصد القرآن عموما. مقاصد القرآن إخوة تدور على 3 مقاصد. ما هي؟ ما يا إخوان؟ يلا أعظم شيء في القرآن توحيد الله، هذا المقصد الأول. لأن الإنسان شوف خذها بالعقل، الإنسان أول ما يريد أن يعرف، يعرف من؟ ربه، يعرف ربه ومعبوده، هذا توحيد الله، الآيات في التوحيد، هذا المقصد الأول. طيب المقصد الثاني الرسالة سنت والشرائع، هذا بالعقل، أنت عرفت ربك، عرفت معبودك، استسأل سؤال ثاني، طيب كيف أصل إلى هذا المعبود؟ ما الأفعال التي أفعلها حتى يرضى عني هذا المعبود، هذا الإله العظيم؟ تأتي الرسالة، الرسل أرسلهم الله يبينون للناس ويقربهم إلى الله، الشريعة والرسالة، تقرير الرسالة. ثم المقصد الثالث ماذا؟ الجزاء، الجزاء. يعني أنا إذا سلكت هذا الطريق ما جزائي في الدنيا والآخرة؟ وما جزاء من انحرف عن هذا الطريق في الدنيا والآخرة؟ هنا يأتي المقصد الثالث الجزاء. الآن المقصد الأول التوحيد، آيات التوحيد الكثيرة في القرآن كلها تدخل المقصد الأول. طيب الرسالة والشريعة، آيات الصلاة والزكاة والصيام والحج والمواريث وكل هذه لا تدخل في هذا. طيب الجزاء، آيات ماذا؟ الجنة والنار وأهوال القيامة وقصص الأنبياء، لأنها جزاء الله للمؤمنين ونجيهم في الدنيا ويعاقب الكافرين. الآن انظر الآن إذا فهمت المقاصد العامة في القرآن، والله ينفتح لك باب عظيم في القرآن. مثلا لأن هذه المقاصد الإخوة يعني هي أصول الدين، هي خلاصة القرآن، إذا فهمت الخلاصة تفهم يعني القرآن فهما عظيما. والدليل على هذه المقاصد الإخوة يعني اقرأ سورة الفاتحة. الفاتحة من أسماءها ماذا؟ أم القرآن، يعني أصل القرآن، يعني كل معاني القرآن ترجع لسورة الفاتحة. كيف؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. هذا ماذا؟ توحيد الله، أسماء وصفات الله، يعرفك الله تعالى على نفسه بصفاته العظيمة. طيب، ما الطريق الذي يوصل إلى الله؟ قال إياك نعبد وإياك نستعين بالإخلاص والعبادة، اهدنا الصراط المستقيم. المقصد الثاني اهدنا الصراط المستقيم. كيف تعرف الصراط المستقيم بدون الرسالة والأحاديث النبوية؟ الصراط الذي وصلت إلى الله. طيب، صراط الذين أنعمت عليهم، الذي يسلك هذا الصراط قد أنعم الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن خالف الصراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شوف كيف المقاصد جميلة وعظيمة ومرتبة ترتيبا في غاية الروعة في سورة الفاتحة. الآن لو سئلت مثلا آيات المواريث وين تدخل في سورة الفاتحة؟ تحت أي آية؟ اهدنا صراط المستقيم. طيب قصة نوح في القرآن وين موجودة في سورة الفاتحة؟ نعم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الجزاء. تستطيع الآن أن تدخل كل آية في القرآن في سورة الفاتحة، تعرف كيف الفاتحة أم القرآن. وهذا لعله يأتي معنا إذا تكلمنا في مقاصد السور أكثر يعني. وأنت اقرأ الآن يعني السور تجد تكرر هذه المقاصد الثلاثة، خاصة السور المكية. يعني مثلا سورة البقرة، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، هذا تقرير ماذا؟ التوحيد. قال بعدها مباشرة، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثل، هذا تقرير ماذا؟ الرسالة والقرآن. ثم قال وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أو قبلها، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. ثم قال وبشر الذين آمنوا أن لهم جنات، فهذا تقرير ماذا؟ الجزاء. وهكذا آية القرآن تدور على هذه المقاصد الثلاثة، وهذه في الحقيقة هي أركان الإيمان. يعني أركان الإيمان كيف رتبت في القرآن؟ قال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. شوف عندك التوحيد والجزاء اليوم الآخر، ثم قال إيش؟ ماذا؟ والملائكة والكتاب والنبيين. هذه كلها تدخل في تقرير الرسالة، لأن الله تعالى ينزل الملائكة رسل على البشر، على رسل من البشر بالقرآن بالشريعة. هذه ثلاثة أركان موجودة في أركان الإيمان الستة. فهذه المقاصد الثلاثة الإخوة يعني لابد لمتدبر القرآن أن يتفكر فيها دائما، فهي يعني تعرفك بأعظم شيء في القرآن. هذه الثلاثة أعظم شيء في القرآن. وفي الحقيقة يعني هذه المقاصد هي صلاح للقلب، إذا يعني عرف الإنسان هذه المقاصد تفكر فيها ينصلح والله قلبه، لأن الآيات في تقرير التوحيد في تقرير المقصد الأول تورث في قلبك ماذا؟ لما تسمع آيات الصفات واسماء الله الحسنى وإنعام عليك والأمر بتوحيده والنهي عن الشرك، تعلق قلبك بمن؟ بالله. كن كل توجهك ومحبتك وتعظيمك وخشيتك وشوقك وتوكلك ورجاؤك عبادتك كلها لله، يصلح قلبك المقصد الأول. ثم الرسالة، لما تسمع تقرير الرسالة يكون اتباعك لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. لما تسمع تقرير الرسالة ما تقول هذه الآية فقط الكفار، لا، هذه الآية لما أسمعها يزيد يقيني بالرسول وتعظيم الرسول فأتبعه. ثم تقرير الجزاء، هذا يورث في قلبك الاستعداد والحرص على العمل الآخرة. فهذه المقاصد الثلاثة تصلح يعني قلب العبد. والوقت أدركنا يعني ما نريد أن نطيل عليكم، بعضكم يأتي من مسافات بعيدة، وإلا كان الأصل أن يعني نعرف الآن كيف القرآن يقرر هذه المقاصد الثلاثة. كيف يقررها؟ هذا إن شاء الله سيأتي معنا يعني في الدرس القادم. طيب نأخذ هذه الأسئلة. هل أنذبح بالصور الصغيرة أم الكبيرة؟ هذا أيضا يختلف من شخص إلى شخص، ولكن يعني كونك تحفظ من جزء عما هذا لا شك أنه أولى من كل شيء. تحفظ من جزء عما كل ما تنتهي من سورة تتنشط وهكذا يعني تشعر بنشاط وإقبال، فهذا أيسر بإذن الله. جزء عما وتبارك وهكذا وأنت يعني صاعد. ما حكم تقبيل القرآن؟ تقبيل القرآن الإخوة لم يثبت في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أثر يعني صحيحا الصحابة رضي الله عنهم، ومثل هذا الأمر إنما يكون من باب التعبد تعبدي. عمر رضي الله عنه ماذا قال في الحجر الأسود؟ قال إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. كيف الاتباع؟ أن حجر نزل من الجنة لكن اتباع. فكذلك القرآن، يعني القرآن أعظم من هذا الحجر لكن اتباع. لو قبله النبي صلى الله عليه وسلم نقل إلينا. لكن ورد عن عكرمة رحمه الله أنه كان يأخذ بالقرآن وضع على رأسه ويقبله ويقول كتاب ربي كتاب ربي، لكن هذا مروي عن عكرمة الله أعلم بصحته، مروي عنه هكذا. فنقول الأصل أنه يعني لا يفعل المسلم هذا الفعل دائما، يتخذه سنة وعادة. لكن مثلا إن فعله أحيانا من باب يعني مثلا امتهن القرآن سقط من يده فأخذه قبله يعني كفعل عادي ما يقصد العبادة ولا يقصد التقرب إلى الله وأنه يجعله سنة راتبة، فهذا لا بأس به، ما ينكر عليه أن فعله كأنه من باب العادة. أما أن يجعل فعلا راتبا دائما هذا لا شك أنه خلاف السنة. طيب وما من دابة في الأرض قال فلا طائر يطير بجناحيه قال إلا أمم أمثالكم، قال إلا أمم أمثالكم أي أن ما من إنسان إلا وله شبه بالحيوانات، فمنهم يعدو كالأسد ومنهم يعني يشرب كالخنزير، فما نوع هذا التفسير؟ هذا التفسير الإخوة كما عرفنا الآن، من يجيب؟ باطني أو إيش؟ إشاري، خليها إشاري أحسن، إشاري. قال إلا أمم أمثالكم، طبعا يعني الوارد في تفسيرها كما أذكر يعني أن الحيوانات كذلك يعني مجتمعات أمم تسبح الله ويعني تخرج في طلب رزقها وتعود، ويعني كما هو مجتمع الناس، هذا ظاهر الآية ومعنى الآية الأصلي. لكن أيضا يعني من القياس وما يلزم من هذا هم أمثالكم، كذلك كما أن بعض الناس عندهم طباع مختلفة كذلك الحيوانات، بل يتشابهون في هذا كما ذكر هذا ابن القيم، بعض الناس يكون كالأسد. ذلك المعاصي، هناك معاصي مثلا شهوانية كالحيوانات، وهناك معاصي سبعية من الظلم يعني البغي والقتل والسرقة كالأسود والسباع وكذا. وكذلك تجد يعني أخلاق الحيوانات توجد عند بعض الناس والله المستعان. فهذا يعني من التفسير الإشاري والله أعلم يعني في مثل هذه الآية، فلا بأس أن يذكر يعني يعني كما ذكرنا في الشروط. طيب بعض الناس يستخدمون التفسير الإشاري في الرقية، كيف الرقية يعني؟ ما فهمت السؤال، يعني يقول بعض الناس يستخدم التفسير الإشاري في الرقية هل يجوز؟ هو يقرأ عليه تفسير يعني هو يقرأ القرآن، كيف يستخدم التفسير الإشاري؟ ممكن يأخذ الآيات التي تتناسب مع المقام، هذا لا بأس به. يعني مثلا يقرأ واحد مسحور تقرأ آيات السحر، لأنك الآن أنت في مقام دعوة، الذي يرقي في مقام دعوة يدعو هذا الجني للتوبة إلى الله أو الخروج، فيقرأ عليه الآيات التي تخوفه، يقرأ مثلا آيات في النار آيات في، لكن كما عرف الإخوة يعني إنسان يمشي على الضوابط العامة في اتباع السنة، فما مثلا يعني يقول هذه الآية مثلا سنة راتبة أقرأها دائما، لا، المهم تقرأ عموم الآيات التي في هذا الباب، مثلا أحيانا تقرأ بالآية حين هذه الآية أو لو أكثر من هذه الآية لأنها بالفعل تتعلق بهذا الموضوع لا بأس، القرآن كله شفاء، لكن يعني تضع الآيات المناسبة في المقام المناسب. طيب، وهذا مشهور يعني عند أهل العلم يعني في باب الرقية، هل هذه المقاصد هي الوحيدة أم هناك مقاصد أخرى أساسية؟ طبعا هذه المقاصد التي ذكرناها الإخوة هي يعني الأصول في القرآن، باقي المقاصد يعني توجد مقاصد كثيرة في القرآن، يعني الأمر بالأخلاق والعدل والإحسان وعدم الظلم، هذا يتبع ماذا؟ الرسالة والشريعة، الشريعة جاءت بكل هذه الأمور، مثلا مقصد مثلا مخالفة المشركين، عدم موالاتهم، عدم اتباع الشيطان، هذا أيضا يدخل في لو تتأمل فيها في النهاية ترجع إما للرسالة أو للتوحيد، تكميل التوحيد وذلك. بل ابن القيم رحمه الله يقول القرآن كله توحيد، كل القرآن توحيد، هذا سنعرفه في الدرس القادم إن شاء الله، لأن الرسالة هي ماذا؟ بيان واجبات التوحيد ومكملات التوحيد، والجزاء هو جزاء الموحدين، فعاد القرآن كله إلى توحيد الله. طيب، هذا كما قال تعالى ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير لماذا؟ ألا تعبدوا إلا الله، هذا مقصد القرآن العظيم. الحروف المقطعة تحت أي قسم تندرج؟ الحروف المقطعة كما تعرفون الإخوة يعني عامة أو يعني المحققين من أهل العلم يقولون هي الله تعالى أعلم بمراده منها، لكن لها حكم، لها حكم، ففيها يعني شيء من الإشارات لحكم، فهذا قد يختلف من سورة إلى سورة، يختلف من سورة إلى سورة، هذا سيأتي معنا إن شاء الله، ما نستعجل لما نتكلم عن باقي المواضيع في القرآن سيتضح لنا شيء من هذا. لكن ما دام السائل سأل سؤالا أضرب مثال على هذا، مثلا سورة صاد تكرر فيها حرف الصاد كثيرا، هذا مناسب، وسورة كما ذكر هذا ابن القيم رحمه الله كثر فيها موضوع الخصومة، الخصومة فيها حرف الصاد خصومة، وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، وقبل هذا ذكر الله تعالى خصومة المشركين مع النبي صلى الله عليه وسلم في بداية السورة لو تقرأها، أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا شيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق، أنزل الذكر عليه من بيننا إلى آخره، ذكرهم خصومة ماذا بعد ذلك يعني الخصمين مع داود، ثم بعد ذلك هم ذكر يعني خصومة الملأ الأعلى فيما يختصمون، وذكر خصومة إبليس مع ربه جل وعلا، قال ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، ثم قال يعني ذكر خصومة يعني إبليس مع ربه وعدم سجود لآدم، ذكر هذا الموضوع، فقال ابن القيم ما أنسب هذا وأجمل هذا أن تفتتح السورة بهذا الحرف الصاد، هذا تجد فيه شيء من المناسبة لكن بدون تكلف. ولا شك أن هذه الحروف أيضا من الحكم التي تذكر فيها، أن هذه الحروف القرآن مكون منها، فكان الله يقول هذه الحروف ألف لام ميم حا ميم قاف صاد، هذه الحروف القرآن مركب منها، مركب من هذه الحروف التي تتكلمون بها، ومع ذلك عجزتم عن الإتيان بمثله، فاعلموا أنه القرآن الذي لا ريب فيه، قل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، قاف والقرآن المجيد، حا ميم والكتاب المبين، فتجد في الغالب أن الله تعالى إيش يثني على القرآن يعظم القرآن بعد ذكر هذه الحروف لهذه الحكمة، كما يقول هذا القرآن مركب منها فعجزتم عن الإتيان بمثله مع أنه مركب من الحروف التي تستخدمونها، فاعلموا أنه هو القرآن المجيد العظيم. كذا هذه حكمة عامة، لكن لا شك أن كل سورة لها حكمة خاصة، قد أحيانا تظهر وقد أحيانا يعجز الإنسان عنها، وفيها يعني الآن ظهرت دراسات وكذا من باب يعني اللطائف التي تذكر في هذا الباب، نعم ممكن أن يقبل ما كان ظاهرا بدون تكلف، لكن استخدام هذه الحروف للإشارة إلى أمور غيبية أو الإشارة إلى وقت قيام الساعة كما فعل هذا بعضهم، هذا كله من يعني الجناية على القرآن، الجناية على كتاب الله، وهذا كله من يعني القول على الله بدون علم، فلسان ما تعد حده، وحكمة الله تعالى بالغة في هذا القرآن، هذا القرآن لا تنفد عجائبه. في بعد ألمان قبل ضيبتنا أمان الأخوان، صلى تعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يبارك لنا في القرآن العظيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.